إذن إلى الآن لم نجد دليلا يمكن الاعتماد عليه في تصحيح الشرط الجزائي في تأخير الديون، تأخير سداد الديون. لا الشرط الجزائي صحيح وهو تقدير التعويض، ولا شرط التعويض الذي هو مو تقدير التعويض، ولا الغرامة التي تكون من الحاكم أو من المقرض يقول أغرمك إذا أنت تأخرت في السداد، كل هذا غير صحيح. ولا جعلوا جعلوا غرامة عليه تعطى للفقراء والمساكين أو في وجوه البر، كل هذا معناه تحديد الربا. وما قاله القرضاوي من أن ولي أمر المسلمين قد أوكل تنظيم الأمور المالية إلى البنك المركزي، وأن البنك المركزي قال لبقية البنوك الإسلامية أنتم تحفظوا على أموالكم وحافظوا على عدم ضياعها، فهم جعلوا غرامة على من يتأخر في السداد، فالغرامة تكون منتسبة إلى ولي الأمر، لأن ولي الأمر أعطى إجازة إلى البنك المركزي لحفظ الشؤون المالية، والبنك المركزي أعطى إجازة إلى كل البنوك الإسلامية في الحفوظ على أموالها من الضياع والتأخير، وهم جعلوا غرامة. إذن الغرامة تكون مستندة إلى جعل ولي الأمر فهي صحيحة. هذا كلام كله سخيف وباطل، ولا يجوز لولي الأمر أن يحلل الحرام. نعم ولي الأمر إلى أن يتدخل في منطقة الفراغ فيمنع عن شيء مباح ويلزم بشيء مباح، يمنع ويلزم كحكم حكومي مؤقت لمدة معينة. أما الحرام يبدله، هذا ما يقدر، حتى لا الفقيه ولا غير الفقيه يبدل الحرام يسويه حلال. طيب احنا ننبه على شيء، نقول الروايات التي جاءت عن رسول الله تقول ان الربا اخفى من دبيب النملة على الصفا. في من سبقنا نحن المسلمون، في من سبقنا من النصارى واليهود، شيئا فشيء حللوا الربا. نخشى من هذه الأمة في ما يأتي من الزمان يتحايل كبراؤها وفقهاؤها على الحرمة فيحللونه، فلذلك نحذر من تحليل الربا. فمثلا النصارى كانوا يحرمون الربا بين النصارى بعضهم مع بعض، بعضهم مع بعض، وبينهم وبين غيرهم أيضا يحرمون الربا، بينما اليهودية كانت تحرم الربا بين اليهودي واليهودي فقط، أما اليهودي يأخذ الربا من غيره يجوزونه. لكن في القرن السادس عشر والثامن عشر أخذت فكرة حرمة الربا تضعف عند النصارى وتضمحل على أثر انتقادات واعتراضات وجهها كثيرون إلى الكنيسة، فأخذوا يجرؤون على التحليل، بل قالوا إن البابا بنفسه بالتاسع تعامل بالربا، بنفسه هو رئيس المسيحيين تعامل بالربا عام 1860 ميلادي بناء على فتوى مجمع انتشار الايمان المقدس او الايمان المقدس في روما التي اجازت الربح في مقابل الخطر من فقد اصل المال. يعني انا من اجاينك اكو خطر من فقد اصل المال ما تطيق، فاجازت الربح في مقابل هذا الخطر، في مقابل الخطر، خطر ان لا تعطي، بعدين تعطي لكن الخطر موجود، اذا الذي اعطيت اياه يرجع الي سالما، لكن اكو خطر، خطر ان ما تطي، هذا الخطر جوزت الكنيسه ان يوقف في مقابله شيء وهو معنى الربا. ثم اثرت العوامل الاقتصاديه على التعاليم المسيحيه حتى ضاقت حرمه الربا وابيحت الفائده عند المسيحيين. ابيحت الفائده في البدايه استثناء في حالات ثلاثه. الحاله الاولى المسيحية أباحت التعويض للمقرض عن أي خسارة أصابته بسبب القرض. إذا هناك خسارة أصابت المقرض بسبب القرض فأباحت التعويض للمقرض، تعويض أي أول. ثانيا اباحوا التعويض عما فاته من ربح، ان المقرض فاته شيء من الربح عندما اعطى $1000 إلي لمدة سنة، يعني ما قدر ينتفع بهذا المال، فاباحوا التعويض عما فاته من ربح، يعني التعويض لعدم الانتفاع. طبعا احنا في شريعتنا هو هذا الربا، انه تنتفع تعوض لعدم انتفاعك بالمال، بس يا ابي انا قاعد انتفع به قرض، فالتعويض لعدم الانتفاع اباحته الكنيسة، اباحت التعويض عما فات المقرض من ربع. ثالثا اباحوا الشرط الجزائي، انه يلتزم المقترض في حالة عدم التسديد في الميعاد بان يدفع مبلغا اضافيا اذا تأخر في الوفاء، هو الشرط الجزائي مبلغ اضافي، لكن هذا المبلغ الاضافي مرة مقدر فهو الشرط الجزائي، ومرة غير مقدر يعوض عن الضرر فهو شرط الا انه ليس جزائيا. طبعا يقال ترددت الكنيسة كثيرا في اباحة هذا الشرط الثالث وهو الشرط الجزائي في بادئ الامر ثم اجازته. طيب هذا ما حدث عند المسيحيين. احنا هنا اذا كان بعض علماء اهل السنة ينحو منحى تجويز الشرط الجزائي في تأخير سداد الديون، او يعبر عنه تعويض الضرر الذي يلحق الدائن، تعويض الضرر الذي يلحق الدائن نتيجة تأخر المدين في السداد، او يقولون انه غرامة من قبل المحكمة على المدين اذا تأخر في سداد الديون يعطيها الى المقرض، او غرامة يعطيها في سبيل الله. اذا اجزنا للبنك الاسلامي او للمقرض اخذ الشرط الجزائي عند تأخير المدين في السداد وحصول الضرر على المقرض، فمعنى ذلك هو تحليل الربا. لكن الفرق بين الربا المحرم وهذه الصورة فرق بالألفاظ، بمعنى اننا نحرم ونقفل باب الربا، ما يجوز الربا، لكن ندخل الى الربا من النافذة، انه اذا تأخر المدين في السداد وحصل ضرر على الدائن فيستحق الدائن ان يأخذ من المدين ما يعوض عن الضرر الذي لحقه. ربا حرام لكن هذا حلال، يعني سديت الباب الامامي وفتحت الباب الخلفي للولوج الى الربا، لان الربا اخذ شيء في مقابل الاجر، فتقول حرام اخذ شيء في مقابل الاجر، لكن تقول اذا تأخر المدين في السداد وحصل ضرر على الدائن فيجوز اخذ الزائد الزيادة في مقابل الاجر، لا يجوز اخذ الزيادة في مقابل الاجر، بل يقول يجوز اخذ الزيادة في مقابل الاجر، يعني سددت الباب ودخلت الى الدار من النافذة، لان هذا الشرط يوضع شرط الزيادة سواء كان المدين معسرا او موسرا، هذا الشرط يؤخذ من اذا حللنا الشرط الجزائي، حل الشرط الجزائي يؤخذ به سواء كان المدين موسرا او كان المدين معسرا. ثانيا ان المقرض لم تصبه اي خسارة حقيقية، اذ يرجع اليه المال كما اخذ منه $1000 يرجعوا له $1000، اخذ منه $1000 يرجع اليه $1000، اذا خسارة بان يأخذ منه 1000 يرجعوا له 800 ماكو، يأخذ منه 100 كيلو من الطعام يرجعوا له 80 ماكو، في القرض كما اخذ منه يرجع اليه. اذا المقرض لم تصبه خسارة في ماله، كيف يأخذ منه $1000 يرجعوا له 900، لا ماكو شيء، لانه يرجع اليه ماله مع التأخير بلا نقيصة، كما ان الربح الذي فات على المقرض هذا لا يضمن. القاعدة الإسلامية ان المقرض اذا اقرض ماله ففاته الانتفاع بماله وفاته الربح الذي يمكن ان يحصل عليه من ماله فهو غير مضمون، هذا غير مضمون، فاته ربحه، فوت الربح على المقرض، فوت المنفعة على المقرض، بعد لا يتمكن ان يتصرف بالألف دولار، هذا المنفعة فاتت نعم هاي فاتت، لكن هاي لا تضمن، لا تضمن، لأن الذي يضمن في الشرع الإسلامي الخسارة الحاصلة بسبب تعدي الغير أو تقصير الغير، هنا خسارة ماكو على المقرض، أقرض ألف يأخذ ألف، تعديها ماكو من قبل ذاك المقترض، تعدى عليك؟ لا ما تعدى عليك، إذا لماذا نضمنه شيء آخر غير ألف دولار؟ نقول فاتل فاتل نفع على المقرض، فوت النفع على المقرض لا يضمن، لا يضمن. إذن الضمان إنما يكون في صورة تعدي أحد على أحد أو تقصيره فينقص المال، هنا لا أكو نقصان في مال المقرض ولا أكو تعدي من المقترض على المقرض، فلماذا نأخذ منه أكثر مما أعطيناه؟ إذن غرامة التأخير الذي يجوزها البعض في الديون ما هي إلا عبارة عن فتح الباب الخلفي للربا. وكذلك إذا عمل مثلا الصديق الضرير رأيت له كلام يقول ينسب إلي أنني أجوز أخذ التعويض من المدين عن الضرر الذي يلحق بالدائن، هذا لم أقله، لم أقله، أنا أختلف عن مصطفى الزرقاء لأن مصطفى الزرقاء يضمن منافع العين المغصوبة ويقول أن الدين كالعين المغصوبة تضمن منافعه إذا تأخر في السداد، يقول أنا لا أقول هكذا، وأختلف عن ابن منيع فإن ابن منيع يقول يجوز اشتراط التعويض، وأنا لم أقل يجوز اشتراط التعويض، أنا قلت يجوز أن يتفق الدائن على مع المدين، يجوز أن يتفق الدائن مع المدين على تعويض الضرر عند عدم السداد، أنا هذا قلته، ما قلت الشرط الجزائي جائز، ما قلت اشتراط التعويض، قلت يتفق الدائن مع المدين على إعطاء شيء عند التأخر في السداد.
يعني مصالحة؟
نعم؟
يعني
مصالحة؟ لا، ولا المعنى الذي يقولونه مرة يشترط المقرض على المقترض أن يدفع له قيمة الضرر أو يعوض إذا حصل ضرر من عدم السداد أو يتفق معه، يتفق معه يعني هو عبارة عن الشرط، اللعب بالألفاظ ما عندنا، المعنى واحد، المعنى واحد. ابن منيع يقول يجوز ان يشترط المقرض على المقترض ان يعوضه عن الضرر اذا حصل الضرر من التأخير في السداد، يشترط، هذا يقول يجوز ان يتفق الدائن مع المدين على التعويض عند حصول الضرر، يجوز ان يتفق او يشترط احدهما على الاخر. شنو 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 صار بالدين؟ غلبت المعنى، فهو يحمل عليهم يقول يذكرون انني أجوز الشرط الجزائي واشتراط التعويض عند التأخر في السداد إذا حصل ضرر، أنا لم أقل هذا، أين هذه الفتوى؟ لم تصدر مني، إنما صدر مني يجوز أن يتفق الدائن مع المدين على أخذ التعويض عند التأخير في السداد إذا حصل ضرر. هو هذا الفتوى هو عبارة عن اشتراط وشرط الجزائي، هو لعد الألفاظ. نعم،
لعله الالزام ما موجود،
اتفاقه ما هو ملزم،
لا
اتفاق في العقد، ما نتفق في العقد على اشياء يعني هاي شروط، غايته مره نقول نشترط وكذا ويجب عليك اذا ما تسوي هيك هيك، مره نقول اتفقنا على هذا يعني يجب الوفاء به،
يعني عيناه
يعني الزام ما المعنى واحد، مره الالفاظ قويه مره الالفاظ محترمه، اما المعنى واحد، المعنى واحد، اما الالفاظ والخطاب يختلف، اما المعنى واحد، يعني اشتراط الدائن على المدين ان يدفع تعويضا عن الضرر اذا تاخر، اشترط اتفق على ان يدفع المدين مقدار الضرر اذا تاخر، هو هذا الربا، اخذ مال في مقابل الاجل، استمر بالفاظ قويه وصريحه وفيها كذا، امر بالفاظ مؤدبه، نفس الفتوى، ويقول لا انا لم اقل هكذا. على كل حال احنا نخشى من ان يكون المتصدي للشؤون الدينية وهو العالم الديني مثلا، احنا عندنا علماء مجتهدون متضلعون ما يتكلمون في كلام، اما اهل السنة عندهم فالناس يدخلون الى الفتوى وهم ليسوا علماء ليسوا مجتهدين، يعني يفتون على الهوى وعلى وعلى المصالح مرسلة وكذا، وهذا فيه مصلحة وكذا، وان الدائن تضرر، وان من العدل ان تعطي الى الدائن قيمة الضرر، يعني من العدل ان تعمل بالرضا. هذا معنى يدخلون في الفتوى وهم ليسوا اهل الفتوى، نخشى ان يحلل الرضا بطريقة من الطرق الباهتة. على كل حال الان عندنا الشيء اخر انتبهوا بالنسبة الى مسألة الديون المتعثرة، هي هاي المشكلة من اجانا الشرط الجزائي، لان اللي يدينون من البنوك الاسلامية واللي يدينون من المؤمنين ما يطوهم في الوقت المناسب في الوقت المحكوم، اما اذا راح الدائن من المرابي وراح الدائن من البنك ربوي يشوفه في الوقت المحدد يجي يخاف منين؟ يخاف من الفائدة المركبة. فبالنسبة تعامل مع الكفار ومع الذين يعملون بالربا شو تعامل مضبوط؟ يجي يدفع القصص في وقت ما يتأثر، كان به شنو به مضاعفة. اما بالنسبة للمؤمنين ما يطيب، يقول لك هذا ما يقدر يزود عليه ليس يتساهل. فالمسألة مسألة الديون المتعثرة تمثل تهديدا للاستثمار حسب صيغ المعاملات الإسلامية. صيغ المعاملات الإسلامية حرمة الربا، ما يطون الديون في وقتها، خصوصا أن المصارف الربوية موجودة ولا يتعثر المستدين في السداد، لا يتعثر يبقيه في وقتها لأنه يخاف من الفائدة المركبة. إذن المدين يندفع للسداد عندما يتعامل مع البنوك الربوية، ولا يندفع الى التسديد ابدا عندما يتعامل مع البنوك الاسلامية. الان احنا نريد نوجد طريقا لجعل المستدين من البنوك الاسلامية او المستدين من الافراد يلتزم بالسداد. نقدر نسوي طريقة بحيث لا يتلكأ المدين عن التسديد وتنحل مشكلة التعثر او الديون المتعثرة، التعثر في السداد او الديون المتعثرة. هاي فالطريقة الان خلنا نفحصها شو صحيحة او مو صحيحة. نقول هاي ال 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 الطريقة هكذا عبارة، نقول اولا ان يلتزم المقرض للمقترض، انا مقرض وانت مقترض، انا التزم بان اشتري جزء من عقار تابع للمدين حسب ظروف المدين واحتياجه الى المال. يعني انا من ابيع عن شيء مؤجل، ابيع شيء باجل الى شخص اريد منه 20 مليون دينار بعد 6 اشهر، فصرت انا مقرض هو صار مقترض، او قل انا دائن هو مدين. هنا انا التزم اقول له اذا انت احتاجت شيء من المال انا اشتري جزء من بيتك فاعطيك المال سدد بي ديونك. فيلتزم المقرض للمقترض بشراء جزء من عقار تابع للمدين حسب ظروف المدين واحتياجه الى المال، احتاجه الى النقد، انا اشتري جزء من بيتك حسب السعر السوقي. ويلتزم المقترض ببيع جزء من عقاره بيته للدائن حسب حاجة المدين، إذا احتاج يبيع جزء من بيته إلى البنك إلى الدائن. ونضع شرط جزائي على المتخلف عن هذا العقد، التزام في مقابل التزام، أنا ألتزم أن أشتري جزء من بيته إذا احتاج إلى المال، هو أن يلتزم أن يبيع بيته إلي إذا احتاج جزء من المال. ونضع شرط جزائي على المتخلف، يعني اذا تخلف عن البيع عليه شرط جزائي، هذا شرط جزائي في عقد من العقود. البنك يلتزم ان يشتري من الجزء من بيته اذا احتاج الى المال، يعطيه فلوس يشتري جزء من بيته، هو يلتزم ان يبيعه اذا احتاج الى المال، ومن يتخلف عن هذا العقد عليه شرط جزائي. هاي اول حين الانتعال، هذا المدين احتاج المال في يوم السداد 6 اشهر يكون يسدد للبنك إليه، يسدد 20 مليون. احتاج فلوس مال. اذا راح يقوم بعملية بيع جزء من بيته، ربع بيته يبيع عائلية. انا يجب علي الشراء، اعطي 20 مليون، من اعطي 20 مليون يسدد الدين. صار البنك مالك لربع البيت، مالك اما يأجر عليه ربع البيت، يأجر عليه او هو يأجر 3 ارباع البيت على البنك، بحيث البنك ياخذ يأجر على واحد اخر، او هم اثنيناتهم البنك مالك ربع في الدار، صاحب الدار مالك 3 ارباع، يأجرون البيت على شخص ثالث ويقسمون الاجرة بينهما حسب الملكيه، حسب الملكيه. طيب هنا ثالثا يلتزم المقرض وهو البنك انه شو وقت ما اراد المقترض شراء الحصة من البنك يبيعها، يلتزم المقرض وهو البنك ببيع حصته التي اشتراها في اي وقت يتقدم فيه المقترض بطلب الشراء بنفس المبلغ الذي اشتراه البنك. كما يلتزم المقترض بشراء الحصة اذا اراد البنك بيعها وعنده اموال، عنده اموال بشراء، يلتزم المقترض بالشراء من البنك. طيب هنا حصل للمقرض استيفاء الدين، المقرض حصل على استيفاء الدين في وقته، وحصل على قسم من البيت راح يأجره، فاذا ديون بعد ما تتعثر، ديون ما تتعثر، كل من مديون يبيع قسم من داره الى البنك ويسدد الدين. البنك ذاك الوقت يأجر هاي الحصة اللي اشتراها، اما يأجرها على المدين، اما المدين يأجر حصة على البنك والبنك يأجرها على ثالث، او البنك والمدين خيرهم يأجرون الدار على ثالث ويقتسمون الاجرة بالنسبة. اذا بعد تعثر في الديون ماكو، يسدد الدين في وقته. اذا يحصل المقرض على استيفاء دينه كما يتحقق للمقترض التسديد، المقترض هنسدد في الوقت المحدد، بعدين المقترض يقدر يرجع هاي الحصة اذا حصل على مال يقدر يرجعها، حتى بالشرط الثالث ان البنك ملتزم بالبيع اذا اراد المقترض الشراء، والمقترض ملتزم بالشراء اذا اراد البنك وكان عنده مال يكفي للشراء بحسب القيمة السابقة. أقول هذه الطريقة، هذه الطريقة نافعة. أولا نقول هذه الطريقة فيها إشكال، أنها تشمل المعسر والموسر. الموسر عنده عقارات، مو عقار واحد، واحد من العقارات يقول يشترط على البنك أنه يشتري قسم منه عند احتياجه إلى المال، والبنك هم يشترط عليه أن يبيع أحد العقارات إذا احتاج إلى المال. لكن المعسر بيته ساكن بيه، هم راح يبيع قسم منه اذا احتاج الى المال، فهذه الطريقة تكون شاملة للموسر والمعسر الذي عنده عقار وجالس فيه. طيب اذا المدين الموسر الذي عنده نقد وسيولة الى حق ما يبقي الدين من النقد والسيولة، يبيع قسم من داره الى البنك، فالموسر اللي عنده مال ما يبقي الدين في وقته من ماله السيولة اللي موجودة، راح يبيع شنو؟ حصة من داره، ما يريد يدفع من الاموال التي هي موجودة عندنا، يريد يبيع قسم من داره ويدفع الدين، ما يخالف شكو بيها، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. والمعسر هم ماتن لا بأس به، احنا المعسر قلنا في الفقه الاسلامي المعسر لا يجبر على بيع داره، اما اذا هو من الاول يقول للبنك اشترط عليك ان ابيعك حصة من داري اذا احتاجيت الى سيولة، والبنك يقول له اشترط ان اشتري منك هذه حصة اذا احتاجت الى سيولة، هذا من كيف قاعد يبيع حصة واحدة او ربع البيت اذا احتاج الى المال؟ احنا قلنا بيع بيت السكن لا يجبر عليه المدين، اما اذا هو تقدم ما بيبعد قد يتقدم الى بيع حصة وقسم من بيته الذي يسكن فيه اذا احتاج، هذا ما بيمنع، المنع في إجبار المدين على بيع داره الذي هو ساكن فيها أو قسم منه لسداد الدين، هذا ممنوع. أما إذا هو تقدم، هو طلبه، ما حد يقول الطلب مو مشروع. ها أكو سؤال واضح هذا؟
الإلزام الآخر هو إلزام الدين للبائع
أي.
بأن يشتري إذا أراد أن يبيع، بماذا يشتري؟ بيعدل؟
لا لا، بنفس السعر، بنفس السعر الذي اشتراه البنك.
ما فعلت البنك؟
البنك فعلت أنه دينه سدد ثم استفاد من الأجرة لمدة سنة ثم باع حصته على المقترض، باعها بالسعر الذي اشتراها، فهو حصل على الدين في وقته وحصل على نفع بتأجير حصته، وباع حصته على المقترض بالسعر الذي اشتراها، هذه فائدة.
شيخنا بس اكو استشكال، هل يجوز ان اشتري الشرط مخالف الى صحة العقد؟ مثلا بعتك هذا الدفتر على ان تبيعني اياه،
اي نعم
صح.
هنا
هذا شرط مخالف لمقتضى الملكية والعقد والانتقال.
لا شوفوا،
هذا شرط
هناك بلي، هناك بيع الشيء لك، بيع الشيء لك نسيئة على ان تبيعني اياه نقدا، لكن اللي دي روايات هنا بيع نقدي، واشترطك ان تبيع نقدي اذا تحتاج، اشترط على نفسي ان ابيع فيها نقدي اذا تحتاج، ذاك بيع الشيء نسيئة.
بعتك الشيء
بشرط ان
تبيع
بيع نسيئة، شو بيع نسيئة؟ بشرط ان تبيعني نقدي، او ابيعك نقدي انا بشرط ان تبيعني يا نسيئة. ذاك لي الروايات التي ذكرناها، يعني ابيع ثياب نقدي، ابيع ثياب نقدي 900، هذا ابيع ثياب زورية او بيت ابيعه 900 بشرط ان تبيعني اياه بمليون، او انت تبيعني، انت تبيعني نسيئة تبيعني اياه بمليون بشرط ان ابيع ثياب 900. ذاك اللي بي روايات مانعة، ذاك اللي بي روايات مانعة. اما انا ابيعك نقدي الان واشترط عن شو وقت لازم تشتري نقدي انا ابيع ثياب، هذا ما بي روايات مانعة. هذا كل عام بعشر نعم. اذا هاي الطريقة، انتبه، هاي الطريقة شاملة للموسر والمعسر، والموسر الى حق يسوي، المعسر الى حق انه يبيع حصة من داره اذا احتاج الى المال، ما حد يقول باطل، يقول انا اذا احتاج شيء من المال ابيعك ربع بيتي، يقول البني يقول نعم انا التزم ان اشتري ربع بيتك اذا احتاجت الى المال، هذا هو تقدم في بيع حصة من داره التي يسكن فيها، هاي ما بي اشياء ثانية. هاي الطريقة توجب على المدين أن يبيع حصته إلى المقرض، إلا أن هذا حكم تكليفي، هذا حكم تكليفي. فهو إذا مدين افترض موسم ما يصير من النقد الموجود عنده، يقول ما عندي، هو عنده يقول ما عندي، يقول لكم بيع حصة من الدار، يقول ما بيع، مشترط ما عليك عزي، يقول اشترط، هذا حكم تكليفي، أخالف الحكم التكليفي كما خالفت الحكم التكليفي الأول. هو يقول في نفسه انا مخالفت العقد الاول، ولا انا عندي فلوس وما اعطيك، الله يقول في بالعقد يجب الوفاء، انا ما اعطيك، خالف حكم تكليفي، لان اوفوا بالعقود احنا قلنا تدل على الحكم التكليفي اولا وبالذات، فخالف الحكم التكليفي. اثناء اشترطت علي ايها البنك ان انا اذا احتاجت الى المال ابيعك ربع داري، وانا مشترطت عليك ان تشتري، تشترط علي ان ابيع، اخالف الحكم التكليفي، ما ارسل مخالفات الحكم التكليفي، احكام التكليفي، انا اقول صلي الناس ما يصلي، اقول صوم ما يصومون، مخالفة الحكم التكليفي على قدم وساق، فهذا المقترض راح يصير عليه حكم تكليفي ان يبيع اذا احتاج الى المال حتى يسدد، يخالف الحكم التكليفي فلا يبيع، فان لم يفعل ما باع حصل على حرام من دون أن يتمكن المقرض من الوصول إلى استيفاء دينه، ثم يأجر حصة إما على المقترض أو على شخص آخر. لكن إذن هاي الطريقة نافعة للملتزم، أما غير الملتزم مو نافعة. ملتزم خلاص ملتزم، هو من الأول عنده فلوس لا يسدد، اما غير ملتزم، غير ملتزم مثل ما يسدد ما عليه من الدين، خب يبيع حصه من الدار. لكن اكو شرط جزائي، خلينا قلنا البنك لما يقول له اشترط عليك انه اذا عندك إذا عليك أنا أسرت على نفسي أن أشتري منك ربع الدار إذا احتاجت إلى سيولة، وهو يقول أشترط عليك أن أبيعك ربع الدار إذا احتاجت إلى سيولة، يجعلون شرطا جزائيا للمتخلف. فهنا المدين إذا تخلف صار يوم القصر، فالبنك يقول تعال اعمل بالعقد الأول، أشتري أنا ربع الدار وسدد الدين مالتك إليه. فهو يقول له أنا لا أعمل، لا أعمل، أكو شرط جزائي، أكو شرط جزائي يدفع كذا مقدار عند التخلف. فإذا هو هذا المدين الموسر أو المعتر ما يهمنا، هذا المدين يجب عليه أن يشتري، فإن لم يعمل عليه شرط جزائي فهو يخاف من الشرط الجزائي، لأن الشرط الجزائي صحيح وتحكم به المحكمة ويجبر عليه. إذا هاي الطريقة نافعة له ونافع للبنك، نافع له يسدد الدين في وقته فلا يعمل حراما، نافع للبنك ان البنك حصل على الدين في وقته، ما كنت تعثر في سداد الديون. فاحنا بالمرحلة الاولى سوينا التزام بين البنك وبين المقترض وخلينا شرط جزائي على المتخلف، فاذا ما باع حصة من داره وسدد الدين عليه الشرط الجزائي، فهو يخاف من الشرط الجزائي لانه صحيح تحكم به المحكمة. إذا ترافع حينئذ هذه العملية تنفع في التعثر في سداد الديون. من يريد أن يدين والدين مالته يسدد في الوقت حيسوي هالعملية، يشترط عليه أنه إذا احتاج إلى شيء من المال أن يبيع حصته فيشتري البنك حصته ويعطيه المال، فإن لم يفعل عليه شرط جزائي. ثم يؤجر البنك حصته من الدار عليه او على غيره، ثم يشترط البنك على نفسه او هو يشترط انه اذا اراد شراء الحصة من البنك يبيعها بنفس السعر الذي بيعت له. حينئذ الملتزم وغير الملتزم كلاهما يبيعان حصة من الدار عند وقت السداد، لأنه أكو شرط جزائي إذا ما عمل هذه العملية فهو يخاف من الشرط الجزائي، إذن يعمل هذه العملية تكون نافعة في التعثر من سداد الديون.
في صعود الأسعار لا ينفع البنك.
نعم.
في صعود الأسعار لا ينفع البنك بيع مرة أخرى للدار.
البنك يستفيد من أنه نفس الثمن اللي طاي رجع، ولكن هو ديون أخذها في وقتها وأجل الحصة، يعني استفاد من ملكيته. إن شاء الله في يوم الأحد نبدأ في بحث جديد.
الكلام في صحة العقد.
إيه.
الكلام في كيف أبيعك شيئا وأجبت عليك أن تبيعك.